هذه الآية الكريمة نزلت من بعد آية الأنفال. آية الأنفال شاركوا بها صراع بين مجاميع من الذين حضروا في الواقعة الحربية في واقعة بدر. كأنه الصحابة في واقعة بدر كانوا أقسام، قسم من عندهم كان إلى جانب النبي يحرس النبي، فمجموعة كبيرة ملتفين حول النبي حتى لا يدنو أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقسم من عندهم كان بالقتال بالساحة، وقسم تبعوا الفارين دول اللي هربوا من الساحة من قريش، لحقوهم وجمعوا الأموال السلب والنهب جابوا. فذول صار صراع ما بيناتهم. فذول اللي جمعوا الأموال قالوا احنا حويناها، احنا جمعناها بالمعسكر فهذه حقنا وحدنا. الجماعة اللي قاتلوا قالوا لا، مو بالحقكم، انتوا جمعتوا احنا قاتلنا واثنيننا اشتركنا وكانت النتيجة لازم تكون لنا جميعا. الذول اللي واقفين بحماية النبي قالوا احنا ايضا كان بوسعنا ننزل للمعركة ونجمع، لكن احنا ما ممكن نترك النبي، فاحنا ايضا معكم مشتركون. فصار نزاع. في الآية الكريمة نزلت يسألونك عن الأنفال. على العموم أنا سموه بصدد تحديد الأنفال، أنفال أشياء كثيرة، لكن بصدد أن الآية نزلت بها السبب، أن ذولا تنازعوا على الغنيمة، نازعوا صار صراع ما بيناتهم على الغنائم، هذا يقول إلي وهذا يقول إلي وهذا يقول إلي، من صار هالصراع وسألوا النبي نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، زين؟ من بعد ذلك نزلت هاي الآية مباشرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الحقيقة هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب شنو هو؟ ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الإنسان على عظمته، الإنسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من أسباب العظمة ومن أسباب التضخم، لكن الإنسان بالقياس إلى هالكون اللي يعيش فيه فالذرة تائهة بالكون، فهذا إذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل وإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن ذول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذن كم فلس حصلوها من الغنيمة، يهذني الاشكم فلس اللي حصلوهم من الغنيمة شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا، شقد راح يظلن وياهم يهذني، يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحل إلى غيرهم. الباقي وجه الله في المؤمن الحق، إذا أكو عنده اعتزاز عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف عنده خوف من الله. القطر واحد طبع على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال سيدي ما حد العلم، يعني العلم شنو حده، او بتعبير اخر ما هو العلم اللي يفتلهن اذني ثمرك العلم؟ قال ما هن؟ قال اولا ان تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. انت شكثر عندك عمر بالدنيا؟ اعمل للدنيا بقدر عمرك بها، يعني انت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الاعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل، انت من تعمل اعرف اكثر من هذا ما راح تظل، لا تظل تمالخ بالحياة، يعني تحاول ان تتمدد على حساب الاجيال اللي تجي من بعدك، يعني انت إلك حد بالدنيا، هذا الحد اللي إلك بالدنيا الواقع أوقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك، لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ أنت تتصور أن إحنا الآن كل جيل سابق يجي على الجيل اللاحق يتمدد على الأجيال على حساب الأجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. الآن علماء البيئة يقولون أن الأجيال الآتية راح تتحمل، راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني إحنا جايين نستهلك كل الطاقات الموجودة بالأرض. هاي إذا ترجع لحساباتنا، يعني حسابات الله خليها على حدة، لكن الحساباتنا الأرض بها مثلا بترول محدود، إحنا جايين نستهلك النزفة، الأرض بها كمية أملاح محدودة احنا جاي نستهلكها بالزراعة، زين؟ اكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة. الان هيئة الامم المتحدة مرتبكة، يعني يقول لك يوم من الايام راح تيجي ازمة مياه، ما يحلو راح يكون اندر من المدري شنو، زين؟ لانه هالتفجر السكاني الضخم هذا الهائل، هذا التفجر راح يستنفذ كل المخزونات بالكرة الارضية. هاي قلت لك من وجهة نظر حساباتنا، اما حسابات الله عز وجل وحد. انا حساباتي انا الانسان المحدود، انا وانت احنا محدودين، افكارنا محدودة وامكاناتنا محدودة، ونجي نحسب اكو معادلات، نحسب على كم واحد على سطح الكرة الارضية. يعني مثل ما لما تطب بيتك انت تعرف كم واحد عائلتك، افرض 10، تفرض لكل واحد رغيف 10 ارغفة، يعني هذا حساب معقول. كذلك حساب معقول ان نجي نحسب احنا الان سكان الكرة الارضية شكثر، شقد نتمدد على حساب غيرنا. الارض شقد بيها مخزون، شقد بيها طاقة مخزونة. الارض بيها مثلا ماء محدود، ماء حلو افرض محدود في حساباتنا، بيها مثلا مواد زراعية، يعني اشمدة طبيعية بالارض كمية محدودة ايضا نستهلكها بالزراعة، حتى كمية اكسجين اكو محدودة هم نستهلكها بالهواء. يعني احنا جاي نتمدد على حساب الاجيال اللي جاية من بعدنا، هاي الإحصائيات اللي تعطيها هيئة الأمم المتحدة، لكن حساب الله عز وجل غير هذا. بس اللي أريد أقول أن الإنسان يأخذ من الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له ثمرة العلم أن أنت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت يعني حاول أن تعرف إلك حتى تيجي تنهب الناس، ها؟ يعني انت تتصور يعني شقد راح شقد تأكل، انت اكلك محدود ولباسك محدود وإلك عمر محدود بالدنيا، هاي وحدة. والثانية ان تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، شقد راح تبقى بالآخرة؟ طبعا بقاء لبقاء خالد، بقاء خلود لا حدود له، جيم بعد. وان تخشى من ربك بقدر نسبتك منه، كثر نسبتك الى الخالق انت، كون خوفك بقدر نسبتك الى الله، هذا موضع الشاهد. بعد وان ترعى الآخرة بقدر صبرك على النار، تعرف انت تعصي الله بقدر صبرك على النار، كثر تقدر تصبر على النار، فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار. الحقيقة هكذا الآية الكريمة، حاول أن تربينا هالتربية. الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله، قطعا راح يضطرب، قطعا راح يضطرب يخشى من الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء. خشية الله نعم هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله. فلأذكر لك حادثة، جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج، لما أدخلت عليه أدخلت عليه وهي مطرقة، قال لها ارفعي رأسك يا عدوة الله، قالت له أنا لست عدوة لله، أنا بالعكس محبة لله، ووالله إني أخاف الله خوفا وأعرف الله معرفة، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جاي بها اسيرة. رفع رأسه إلها، قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلي رأسك وتنظرين إلي؟ قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. تأمل، هذه لو كانت تخشى الموت، أي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير يا تماما، لكن ما تخاف منه. تقول له أنا ما أخافك، أنا أخاف الله، ولما أخاف الله، الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني أحقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون، لأن الإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس إذا لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وأنا أكد لك أعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء، وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا الخوف من العذاب، يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها 4 قنابل يحول الأرض إلى رماد، يحول الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبه لي، الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب 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 من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر لمرض يطلع فد مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هالشاء قد يسأل سائل يقول عجيب شلون هذا يصير، المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لأن الله عز وجل عنده رحمة تسبق غضبه. المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها. بس ترى ألفت نظرك، من الرحمة أحيانا أن يعذب الباري عز وجل، أحيانا العذاب يكون من الرحمة. يعني حاليا أنت الآن لما تريد تأدب واحد من أهل بيتك، لما تلجم واحد من بيتك وتكسع ليه تريد تأدبه، أنت تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، إنما تريد تأدبه، تريد تربيه، قد تقسو عليه من أجل التربية. قسوتك هذه رحمة وليست عذاب. أعود للموضوع، زين، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زين، أنا أكو بحث شوية أرجو أن تلتفت له، علمي بس أحاول أبسطه إليك حتى نستفيد منه، لأن تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هاي إنما، نبه لي، هاي كلمة إنما مرة تيجي تفيد الحصر. شلون يعني؟ قال أمثل لك مثلا أقرب به المعنى. مثلا تقول إنما بالدار محمد، يعني ما أكو بالدار إلا محمد، بس وحدة بالدار، هاي شو ما تفيد الحصر، ماكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحصر. بينما احنا نجي إلى آية أخرى هم تفيد الحصر، مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين، هاي تفيد الحصر، وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين إلا اللي إذا انذكر الله تخاف قلوبهم. ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي إذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير؟ يصير تناقض بين الآيتين. فنستفيد يعني نقول هاي إنما تفيد الحصر؟ يو لا، قد تيجي للتأكيد. لا، مو دائما تفيد الحصر، أحيانا تيجي للتأكيد. هاي إنما أحيانا تأتي للتأكيد. يعني شنو للتأكيد؟ لما تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية تريد تأكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين. لا، غيرهم أكو مؤمنين متصفين بصفات أخرى. شنو قصدي من هذا؟ قصدي من هاي أكو رواية يروها يقولون هذا الحصر مال إنما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ياهو مسجدي والكعبة وبيت المقدس. هاي رواية يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر، لا تشد الرحال إلا، هاي مثل إنما لا وإلا، لأن هي إنما إذا نحللها شنو تطلع؟ لا وإلا. إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي عينا ما تشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة. يقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره أو تشد الرحال إليه باطل، ما تشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة. شنو القصد من هذا؟ دخل أبين لك أولا منين جاية هي هاي الرواية، وبعدين أبين لك عليه من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال أم لا. هذه الرواية يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في أيامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخرة في بيت المقدس، يعني هذا صلحها وبنى المسجد هذا، وأمر الناس بالحج إليه. ليش؟ كأنه أراد أن يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز أيام عبد الله بن الزبير. نعم، ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاز بأيديهم، مكة والمدينة الحرمين بأيديهم. فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، إذا منع الحج يصير ضجة، يقول لك أوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول إلى أداء فريضة الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبلة عند المسلمين، يخلق مشكلة. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين. الطريق الإقناع النفسي، يعني إيجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر. طريقتين. طريق الإقناع الديني اشطلع له، طلع له الرواية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طبعا أكو جماعة قاعدين ها ذولا شغلتهم يطلعوا الروايات، يأخذون فلوس يطلعوا الروايات، موجودين في كل زمان دبالجين، موجودين على طول ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، اللي نعبر عنهم التكسي، ذولا موجودين تعطي نعم موجود. زين، هذا هالرواية اخترعت ومصادر كثيرة تنص على أنها مخترعة. هذا أولا أراد أن يوجد به المبرر حتى يمنع الناس من الروح للحجاز. يقولون ما بفرق ترى تروح للحجاز تروح للحجاز أو تجي إلى بيت المقدس، ترى سوى عينا نفس الفضيلة، ما تنشد الرحال إلا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس بيت المقدس المقدس. زين، هو يقول لك هذه كلها شو التعليم، من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا اقرب لك هنا، وتعال هنا خلي الحج يكون عندك بالقدس، لا تروح الى مكه. طلع لي هالحديث اخترع لها الغرض. وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح تريد تعظم لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. أنا بكرة أريد أروح مثلا أعظم لي مسجد من مساجد الله أفرض شمال إفريقيا، أنا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه، هدفي رايح أدخل لها المسجد، المسجد بعالم، المسجد أثر من آثار المسلمين، أريد أروح أتبرك ببيت الله وأريد أوصل لها المسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ إيش معنى؟ ليش حرام؟ إيش معنى؟ ما ينشد الرحال؟ إيش معنى؟ أنا أريد أروح أطلب علم الآن، مثلا هنا ما عندي بلدي أطلب علم، أروح أطلب مثل ما كانوا المسلمين، المسلمين مثلا في الصدر الأول مو كل واحد يحفظ الأحاديث عن النبي، ذولا اللي يحفظون الأحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب، يسأل وين أكو واحد حافظ يحفظ أحاديث النبي، يروح لي يقطع آلاف الأميال حتى يسمع منا حديث أو حديثين. زين، شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال إلا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال إلى حرام إذا بناء هاي تفيد الحصر؟ يعني أولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة هاي ما تفيد الحصر، لأن احنا ندري الآن أنا لما أروح أطلب علم الله يعطيني أجر بلا كلام، أشد الرحال أروح أطلب علم، أنا أشد الرحال أروح لزيارة النبي، أشد الرحال أريد أروح لزيارة النبي، أريد أروح لزيارة آثار مقدسة، أريد أروح أعود لأخو من إخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من أصدقائي يعيش في أوروبا، مؤمن أريد أروح أعود مريض رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح أعود وأشبالة زين، ومؤمن ملتمسني أن أروح لي عند مناسبة، حرام هذا؟ يعني الآن الناس تقعد وتسكت أنه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر إلا يروح لها المساجد الثلاثة بس، وإلا يشد بابه ويبعد؟ أيه كلامي من اللي يقول هذا؟ هذا ما يمكن أن يقوله أحد. إذن هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الرواية صحيحة ما تفيد الحصر، إنما تفيد التأكيد أن ذني مساجد مكرمة، وقطعا مكرمة، القدس القبلة الأولى، الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، مهوى أفئدة المسلمين، زين مسجد النبي صلى الله عليه وآله مهد الرسالة، مهد انطلاق الدعوة الماردة التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا. لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض، نبه له شوي زين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، اكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشنو سببها. زين، هسا علي من مكلبي لها هالرواية، هاي هسا مكلبي لها الرواية، يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي بن ابي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين، يوقف على البقيع وليش ورايح ازور البقيع، ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين، انت ما تروي ان النبي صلى الله عليه واله يقول يحفظ المرء في ولده؟ انت ما تقرا القران بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. زين، موده القربى كيف تتحقق؟ الله عز وجل ما يأمرني بمودة ذوي القربى، شلون أحقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح أفرح وياهم، يصير عندهم حزن أحزن وياهم، أريد أروح ليهم أجدد عهد بهم، ذكرى بهم، أكرمهم أحترمهم. أنا لما أجي أوقف أجي على القبر زين، اوقف على قبر الامام، مش اعتقد ان الامام ينفع ويضر من دون الله؟ احنا اقعدنا واحد يعتقد ان الامام ينفع ويضر من دون الله، يحيي او يميت او يصنع شيء. معاذ الله، معاذ الله، والف معاذ الله. عدنا نعتقد ان هذا حبيب الى الله، كريم عند الله، اجي اقول له السلام عليك يا سيدي، انت مؤمن ولك جاه عند الله، هذا الجاه اللي لك عند الله، انا ادعو الله واجعل جاهك شفيعي لي، مثل ما اجعل جاه النبي شفيع، لان انت امتداد للنبي. هذا كل ما عندي، غير هذا احنا ما عندنا، واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان، هو ويا غلطان، من الارض للسماء مو بس، هذا الواقع. اذا انا لما اقف اكرم، اقرا، النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرا لهم القران ويصيح السلام عليكم، كان يطلع لاهل البقيع يستغفر لهم، يصيح السلام عليكم يا اهل الغربه، السلام عليكم يا اهل التربه، السلام عليكم يا اهل الوحده، يقف على سلام قول من رب الرحيم، يقرا لهم القران، يترحم عليهم، يبعد هناك يدعو الله عز وجل. نستنفي سنة الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله، واللي يدعو غير الله ضال، واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال، وألف ضال. بس هذا كأنه فاتحنا فتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي، لا تشد الرحال. يا اخي اكو بوذية، اكو كفرة، اكو ملاحدة، اكو دعوات هدامة، وجه همك للدعوات الهدامة. انت جاي الى مسلم دا يدعو الله ويكرم ابن رسول الله، جاء على هذا هد نفس، يعني هدفك هو؟ ما عندك مكان تحط معولك به الا هنا؟ ويغريب المسلم الآن يجب أن يتجه إلى أن يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الإلحاد، للتعاون على دحر الكفر، على دحر الدعوات الباطلة، المبادئ الهدامة. مو أنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ ينهل من حضارة واحدة، لمجرد أني أنا اشتبهت في يوم من الأيام بأن هذا يناجعني على مسألة، أنا أضل هالحقد هذا مورود؟ يا سيدي أرجوك راحة. في يوم من الأيام كان صراع عند الصحابة، ياه الأهم، هذا يقول الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب لأن الله عينه، وذاك يقول الأولى بالخلافة أبو بكر لأن المسلمين انتخبوه، وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم، وهذا إلى دليله وانت إليك دليلك، لكن انت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية، لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية، لا وجه معولك لهدم الكفر. أعود للآية، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون يزيد من إيمانه؟ لأن قطعا كل آية إذا قرأت على المؤمن، المؤمن يؤمن بأنها من عند الله، والإيمان يقبل الزيادة والنقيصة. الإيمان يقبل الزيادة، يعني كلما اعتقدت أن هذه آية من آيات الله، هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية، مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك، الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك، التصديق الثاني هو زيادة للإيمان. هاي ناحية، والناحية الثانية مهمة شوية تنبه لها، أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. قبل يومين سألني واحد، يعني من تذكرة البحث نظرية داروين، قال ان المأثورات الاسلامية هل اكو بيها دلالة على ان ادم هذا اللي احنا ننتمي اليه هذا يعني مو هو الابو الاول للانسانية؟ اكو شي عندنا روايات، عندنا شي دلالات جولة، يعني ادم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد، هو ابو البشر الاول؟ يعني خلي نبدل السؤال، نقول البشر انوجد على الكرة الارضية بس من 14,000 سنة، يعني من عهد ادم قبل هال 14,000 ما كان اكو بشر؟ هذا المعنى انا اتخطر مرات علي اكثر من مرة وذكرت المصادر، مو هالشكل. الكرة الارضية الان اكتشفوا اجسام موجودة في بعض المناطق لقوها كاملة محتفظة تقريبا بشكلها بهيكلها وبخواصها في عوامل جيولوجية معينة، لقوا هذه الاجسام درسوها لقوا تاريخها يرجع بعضها الى 2,000,000، بعضها الى 3,000,000، بعضها الى 5,000,000 سنة، بعضها لأكثر. جنب كل مؤرخين ومفسرين يذهبون الى ان الكرة الارضية مرت فيها اجيال قبل ادم، اجيال حتى اتخطر الله يغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان يرى ان الكرة الارضية مرت فيها 5 ادوار من البشرية، بل كل دور عشرات الالاف من السنين، ويدعمه بروايات فالبحث مطول عنده. زين، واتخطر السيد هبة الدين رحمه الله برحمته الشهر الثاني في كتاب الهيئة والإسلام أيضا كتب بحث رائع مفصل في هذا، وذكر الروايات اللي تدل على أن الكرة الأرضية كانت من ملايين من الناس قبل آدم، يعني أكو 1,000 آدم أو 1,000,000 آدم وكل آدم إلى أمة تبعه، يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا. احنا نعتبر من الدورة الخامسة، نبه لي. زين، هذا الحكي شنو ربط بالآية؟ فالأبيلة في اللي أريد أقوله، اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية، الله عز وجل لما أمر الملائكة، الله لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم، قلت بدل التعبير، ها؟ الله عز وجل عندما قال الملائكة اسجدوا لآدم، يعني مو المقصود السجود سجود عبادة، يعني يقولون اسجدوا عبدوا آدم، لا، السجود ما يصح إلا لله عز وجل، السجود لله، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم، يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين فيها، أكون مو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تعجبهته قال هيا من كذا، هذا ذول يعبدون التربة، شو نحن يا عبد الله جاء اسجد لله، وصوه ما التراب حاطة تحت راسي مؤقتا، ما لازم هي ما موجودة احط لي ورقة مال شجرة، احط لي ورقة مال كاغذ، احط لي اي شيء ما يؤكل وما يلبس يصح السجود عليه. نعم، المسألة ما جاي عبد التربة يا اخي، اسمه لما تفهم غير تنحل المشكلة، مثلا يسأل وتفهم وخلصة، لا ثاني يوم هم يرجع لي عين، كأنه احنا جاي نسولف نحكي قصة، يعني مو جاي نجاوبه، لا، لان هو مو دولة ما يطلبون حقيقة، مو طلاب حقيقة، لو طالب حقيقة كان اكتفى بالسؤال مرة واحدة، مو طالب حقيقة ابدا، لا جاي مش مهمته بس يعاكس، ليس الا زين. الواقع هاي من النوع، الله عز وجل لما امر الملائكة بالسجود، يعني مو عبادة لآدم، لا، السجود لا يصح الا لله عز وجل، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم، لما امرهم بالسجود لآدم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، زين الملائكة ايش مدريهم ان البشر يفسد، هاي من هالآية يستدلون على انه كانوا اكو بشر قبل آدم، وشايفيهم الملائكة ان ذولا يفسدون في الارض، وشايفيهم يرتكبون اخطاء ومعاصي، ولذلك اشكلوا على الله عز وجل قالوا له ذولا بني آدم كلهم يرتكبون معاصي يرتكبون اخطاء، وانت تيجي تجيب ايضا ادم تضيفه الى ذوله، لو لم يكن في الارض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام اتجعل فيها من يفسد فيها، ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على ان ذوله كانوا شايفين بشر بالارض قبل ادم، مما يدل على ان الارض مسكونة من قبل ادم. فانت لما تتنبه شويه لبعض الايات العلميه، اكو ايات علميه بالقران الكريم، ايات تتعلق بعلم السكان، ايات تتعلق بعلم طبقات الارض، ايات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي. وان كان القران كما ذكرت لك انا اكثر من مره ان القران مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب انثروبولوجي، لا، لكن القران لما يمر احيانا يأشر الى بعض القوانين العلميه. فاحنا لما نرجع للايات اللي لها صله بالقوانين العلميه، هاي كل ما نقرا منها ايه تزيدنا ايمان. ليش تزيدنا ايمان؟ تزيدنا ايمان بان القران من عند الله، لانه منين يجيب النبي اذا القران مو من الله؟ منين معناه جاب النبي غير من اللي يجيب القران؟ النبي. النبي قال؟ قال من الله. طيب اذا مو من الله معناه من النبي، يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش عديك الامم الجاهله، منين هالمعلومات؟ هاي الامم الجاهله منين هالمعلومات حتى تضع هالمعلومات بالقران؟ زين هسه انت تجي لك الى واحد راعي مال غنم يعيش بالصحراء، ها؟ ممكن تكلف هذا الراعي مال غنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال ارجوك اخترع لي ساعه، وشغل يعني انا رجال بدائي بسيط ارعى غنم. كذلك هؤلاء منين اخذوا المعلومات اذا كانت ليست من الله؟ اذا كل ايه ترتبط بظاهره علميه او بقانون علمي تزيد المسلم ايمان بان القران من الله عز وجل، تزيد ايمانه وتشده الى الدين اكثر، ويصبح دينا عن معرفه، يصبح دينا عن درايه، عن علم. التفت لتعبير الايه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان. زيدك ايمان. انا لما اقرا الايه ذات العلاقه بعلم من العلوم او بظاهره من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني ايمان بان القران من الله. زين. ثم انتقلت الايه الكريمه، قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقه؟ ترى اكو غلطه في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور أن التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك أنا متوكل على الله، أنا هذا زرعت زبيت الحب بالقاع وديت عليه الماء وتوكلت على الله. يعني أنت لما تزرع مثلا وتعرف أكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف أكو وباء جاي للزرع وأن هذا الوباء يمكن أن تدفعه بدواء، تروح إلى مثلا مديرية صحة عامة مال زراعة تقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي أرش بها الزرع حتى يخلص، وتأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما تنافي التوكل أبدا، بل بالعكس إذا رحت لمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لأن النبي صلى الله عليه وآله طعن هيك قاعدة، النبي طعن هيك قاعدة، طبع عليه واحد أعرابي هو بالمسجد، سأل النبي قال له ناقتك اللي جت عليها وين وديتها؟ قال له أرسلتها وتوكلت، هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح شد رجلها وبعدين توكل على الله. أنت تريدها تخليها تروح تشيبها وتقول توكلت على الله؟ غلط. مو الشكل، الله عز وجل يريد الواحد من عندنا يتوثق من اموره، ان يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذه بمعنى الاتكاليه، يعني مثلا انا بوسعي ان اطلع اكتشف، اقول والله انا ما لي خلق، انا توكلت على الله فهو يدبر لي امري. الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباته، كل سبب ربط بمسبباته. بالتأكيد يقول لك لما تريد تمشي منا إلى أبو ظبي مثلا لازم تركب على واسطة أو تمشي على رجليك، أما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر أن الملائكة تدفعك على التراب وتوصل لهنا، ما ممكن. هذا ما ممكن، خلاف التوكل. هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل أن تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله، كأنه أكو أشياء أنت ما تقدر لها، الأشياء الخارجة عن إرادتك تريد توكل بها على الله. يعني أنت إجيت صلحت الأرض، هيئتها للزراعة، لبيت البذرة، سقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع أتعابك مثلا، أنت خلاص توكل عليه بالأشياء اللي خارج عن إرادتك، كل شيء خارج عن إرادتك، هاي وحدة. الثانية أنك أنت ما مسوي شيء، رجال نايم ببيتك، بالليل استعذت بالله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لأن ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شيء يخبئ لك ما تدري، هنا توكل على الله، هذا شيء خارج عن إرادتك، هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي ها اكفني شر الأشرار، اكفني شر الشيء اللي ما أقدر عليه، أنا ما أدري ايش راح يصير. هنا محل التوكل على الله. فاليوم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبة الشريفة، وكانوا البرامكة كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الإمام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الإمام: مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام. وفعلا نعم، أو ماذا يجري لهم هذا العام، ما لا يدرون ماذا يجري لهم. وفعلا أيام قلائل، ما أكو بعد سنين، وإذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة وحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباءه يتمثل بالبيتين: إن سهامنا إذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه، وإذا بالليل يودي ورا مسرور. أخذ هالشيب اكتب راس جعفر، علق على جسر بغداد، 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الأموال صودرت، الدولة دالت. وإذا بعد أيام يمر واحد على خريباتهم يقول: إن المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، إن لنا في أمرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. زين، هذا الواقع اللي يستعيذ بالله الإنسان هنا في هذا المولد يتوكل على الله. ما أدري يعني ماذا تخبئه الأيام، هذا اللي ما أدري فيه. سوء الأحوال، أعوذ بالله، سوء المنقلب في العقيدة، هذا اللي يتوكل به الإنسان على الله، لا يكون يصير لسوء منقلب في عقيدته. قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كل عقيدته مستقيمة، قبل ما يموت بسنة وسنتين وإذا به هذا مخربط الأول والثاني. تعال يا الله يا ملائكة يا أنتم قشمرين بالحكي هذا، شنو يا صار بك أنت؟ بس هالفترة الطويلة انت شو كنت تعبد الله على حار؟ يعني من الاول انت وشايف هالدنيا كلها اثر لمؤثر، وان من ورائها خالق، لهذا كل ما يدعوك لان تعتقد بوجود الله، تلقى اخر عمره. وغالبا شو وقت يعني غالبا اذا صارت في دقائق هو تلقى ما طوله شوية اموره محدودة ومعتدل ومعقول. اذا اردت شوية عند فلوس زايدة، واكو نوع من الفلوس يعني يصل الى درجة يخبل يسلب التوازن، ها اذا سلب توازنه صار شكل اخر، راح عقيد بهالسرعة. واذا بي عاقبته ذيك الاتعاب كلها تروج ادراج الرياح، وينتهي الامر الى عاقبة نعوذ بالله. هنا مورد التوكل، مورد التوكل سوء المنقلب، سوء ما يأتي به القدر، سوء ما تأتي به الايام. هذا وين بالدنيا؟ بعد: ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه. أنا هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا. فيقول توكلت عليك ربي، توكلت على عفوك، توكلت على عليك وعلى رحمتك، يعني بانتظار رحمة الله بالآخر. هنا مورد التوكل وخوف من سوء المنقلب بالدنيا، هنا مورد التوكل، هذا مورد التوكل. وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها، لا، المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها، لكن الأشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها. وعلى ربهم يتوكلون، يعني الإنسان الحقيقة ينبغي أن يعوذ بوجه الله من سوء المنقلب ومما تخبئ الأيام، ويطمع برحمة الله، لأن كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله ومعلوم أنه راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة. لكن الانقطاع إلى الله، التوصل إلى إرادة الله عز وجل، إلى رضوان الله، إلى رحمته، عن طريق تفويض الأمر إليه، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر كل ما يصيبه من كل لون من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض إلها الإنسان في الحياة، يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل، ويطلب من الله الرحمة عليها، يطلب من الله العطاء من أجلها. هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الأنبياء حتى في لحظاتهم الأخيرة بعد، ولا يفارق الأولياء حتى في لحظاتهم الأخيرة. أنت شوف أغلب مصارع الأولياء تلقاهم في تلك اللحظات أبصارهم شادحة إلى السماء في توكلهم على الله، وفي انقطاعهم إلى الله، وفي حسبانهم ذلك لوجه الله. نعم، كانوا يحتسبون ذلك بأجمعه لوجه الله، جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله. سقط الحسين على الأرض ونظر هلال ابن نافع إلى شفته يتحرك. يقول هلال: أنا سألت نفسي، قلت إذا كان يدعو علينا هذا العبد الصالح هلكنا ورب الكعبة. يقول: أصغيت إليه وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. وصور نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى مر يوم من الأيام في الصحراء، لقال واحد صاير قرحة وحدة، جسمه كله قرحة واحدة، ولا يشوف، وسمعة ثقيل، والدماء تشيل منه، وملقى المطروح في الصحراء أهل ذاتي أجي من عنده. مر عليه سمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال: شنو اللي انت معافى من عنده؟ انا شايف انواع البلاء محيطة بيك، شنو الشيء اللي الله عافاك منه؟ قال: عافاني الله من شيء مهم جدا. قال: ما هو؟ قال: زرع في قلبي الشعور والمحبة له، وبأن جميع ما يجري عليه وبإرادته وبقضائه. أنا أحمد الله على أن رزقني، أعطاني من المحبة ما خلاني أرضى بكل قضائه وأتوكل عليه في كل حالة من حالاتي. يعني هذا الواقع لون من الإيمان لا يقف عند حد. تلقى ذول اللي تمر عليهم هالألوان من النوائب، أو تمر عليه ألوان من الابتلاءات، يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، وما يبدو عليه شيء من الانهيار. هاي أعرابية وقفت على قبر أبيها، رفعت رأسها إلى السماء، قالت: اللهم إن عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد، غنيا عما في أيدي العباد، محتاجا إلى ما في يديك يا جواد، وأنت أي رب خير من نزل به المخلون ونجى في سعة رحمته المذنبون. اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك. ثم أهالت عليه التراب وما ذرفت لها دمعة. هاي تذكرني بموقف أختي الكشيش يوم وقفت على الأشلاء، ترى من طلعت من خرجت إلى مشرع الحسين ما بدا عليها شيء من الانكشار أبدا. المؤرخين يقولون الصورة اللي طلعت بها صورة ما بين عليها شيء من الانهيار أو من الضاعف أو من الخوار، شقت طريقها ما بين الأضاحي وإجت إلى الجسد الصريع بعينيها دمعة، ولكن أبت لتلك الدمعة أن تخرج. مستحيل تتمرد الدمعة على صدرها وتخرج، لا، وقفت كما هي صامدة كاظمة لغيظها ممسكة لوجدها. وصلت إلى مصرع الحسين مسحت الدم والتراب عن وجهها، عزت النبي بفقده، قالت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزول الراس من القرى مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخبوبة بالدماء. مرت على الحسين باركت مصرعه وباركت الأضاحي ورجعت إلى الخباء ولم يذرف لها جفن، وظلت صامدة صامدة إلى أن جن عليها الليل بعد ما فيها أحد. ويقول النبي يحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب، ولكن لا نقول ما يسخط الرب. جن عليها الليل بعد ما أكو مورد من الموارد اللي يمكن إذا انهارت بي أو تألمت من أجله يقال أنها جزعت، ظلت وحدها. في ذاك الوقت انفجرت عيناها بالدموع، تذكرت كيف كانت تمر عليها الليالي وهي ما بين الحمات من آل هاشم، وكيف مر عليها هذا الليل وهي وحيدة ما بين أرامل ويتامى، غلبتها دموعها. إن عسعس الليل إن عسعس الليل وراء أبلى وجودنا وين تنفس وجه الصوب أبدا المصائب اللي مرت عليها ترى كانت اكبر من الاحتمال واكبر من الصبر. يوصف سيد حيدر في رائيته يقول مشى الدهر يوم الطاعم فلم يدع عماد لها إلا وفيه تعثر وجسم المشرى ببيداء مبركه، ولم تدر قبل الطائر من بيت واسترى
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
سبحانك 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 الله 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 ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي الله 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 بضاك قصدي ومطلبي يا غايتي رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي الله 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 ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي إليك يا من يوم لقاء فرحتي إليك يا من يوم لقاء فرحتي إليك يا من يوم لقاء فرحتي الله الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:57، أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 1:07 في رحاب الدوحة العلوية، تقدم إليكم عند 1:39. آيات لها أسماء تقدم إليكم عند 12:04، عند 12:13 تستمعون إلى سوريا تحت المجهر، اكتشف إيران تقدم إليكم عند 12:48. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:02، عند 12:09 تستمعون إلى قوافل الوجد، قصة وعبرة، تستمعون إلى هذه القصة عند 12:17.